بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لشيخنا ومشايخه، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا. أحسن الله إليكم ورفع الله قدركم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى، الإمام الشاطبي في كتاب الاعتصام: فصل. وإذا سلمنا أن من البدع ما يكون صغيرة فذلك بشروط، أحدها ألا يداوم عليها، فإن الصغيرة من المعاصي لمن داوم عليها تكبر بالنسبة إليه، لأن ذلك ناشئ عن الإصرار عليها، والإصرار على الصغيرة يصيرها كبيرة.
نعم، سواء من البدع أو من غيرها، فالإصرار على الصغيرة يصيرها كبيرة. ولهذا كما أن التوبة من الكبيرة يذهبها ويغفرها الله، ولهذا قال: لا صغيرة مع الإصرار، ولا كبيرة مع الاستغفار، يعني مع التوبة. نعم،
أحسن الله عليك. ولهذا قالوا: لا صغيرة مع إصرار، ولا كبيرة مع استغفار. فكذلك البدع من غير فرق، إلا أن المعاصي من شأنها في الواقع أنها قد يصر عليها وقد لا يصر عليها. وعلى ذلك ينبني طرح الشهادة وسخطة الشاهد بها أو عدمه.
يعني هل تقبل شهادته المصر على الصغيرة؟ صاحب الكبيرة تقبل شهادته، لكن المصر على الصغيرة، نعم، إذا قلنا أنها توصل الكبيرة لا تقبل شهادته. نعم، وعلى ذلك
ينبني طرح الشهادة وسقط الشاهد بها أو عدمه. بخلاف البدعة فإن شأنها في الواقع المداومة عليها والحرص على ألا تزال من موضعها، وأن تقوم على تاركها القيامة وتنطق عليه ألسنة الملامة، ويرمى بالتسفيه والتجهيل، وينبذ بالتبديع والتضليل، ضد ما كان عليه سلف هذه الأمة والمقتدى بهم من الأئمة. والدليل على ذلك الاعتبار والنقل، فإن أهل البدع كان من شأنهم القيام بالنكير على أهل السنة إن كان لهم عصبة، أو لصقوا بسلطان تجري أحكامه في الناس وتنفذ أوامره في الأقطار. ومن طالع سير المتقدمين وجد من ذلك ما لا يخفى. وأما النقل فما ذكره السلف من أن البدعة إذا أحدثت لا تزيد إلا مضيا، وليست كذلك المعاصي، فقد يتوب صاحبها وينيب إلى الله. بل قد جاء ما يشد ذلك من حديث الفرق، حيث جاء في بعض الروايات: تتجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه. ومن هنا جزم السلف بأن المبتدع لا توبة له منها حسب ما تقدم.
الكلب هو الداء الذي يصيبه الكلب، يتجارى بصاحبه، يعني ينتشر في جسده. نعم،
أحسن الله عليك. والشرط الثاني ألا يدعو إليها، فإن البدعة قد تكون صغيرة بالإضافة ثم يدعو مبتدعها
إلى، يعني لا يصر عليها ولا يدعو إليها. نعم، الشرط الثاني لا يدعو إليها. نعم،
والشرط الثاني ألا يدعو إليها، فإن البدعة قد تكون صغيرة بالإضافة ثم يدعو مبتدعها إلى القول بها والعمل بمقتضاها، فيكون إثم ذلك كله عليه، فإنه أثارها وبسببه كثر وقوعها والعمل بها. فإن الحديث الصحيح قد أنبأ أن كل من سن سنة سيئة كان عليه وزرها، ووزر من عمل بها لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. والصغيرة مع الكبيرة إنما تفاوتهما بحسب كثرة الإثم وقلته، فربما تساوي الصغيرة من هذا الوجه الكبيرة أو تربى عليها،
يعني أو تزيد.
فمن حق المبتدع إذا ابتلي بالبدعة أن يقتصر بها على نفسه،
لا يدعو غيره، يعني دعوة غيره يعني نشر لها، ودعوة إلى ظهور البدع بين الناس وعدم إنكارها. نعم،
أحسن الله عليك. فمن حق المبتدع إذا ابتلي بالبدعة أن يقتصر بها على نفسه ولا يحمل مع وزره وزر غيره. ومن هذا الوجه قد يتعذر الخروج عنه، فإن المعصية فيما بين العبد وربه يرجو فيها من التوبة والغفران ما يتعذر عليه مع الدعاء إليها. وقد مر في باب ذم البدع وباقي الكلام في المسألة سيأتي إن شاء الله. والشرط الثالث ألا تفعل في المواضع التي هي مجتمعات الناس، أو المواضع التي تقام فيها السنن وتظهر فيها أعلام الشريعة، فأما إظهارها في المجتمعات مما يقتدى به أو مما يحسن به أو ممن يحسن به الظن فذلك من أضر الأشياء على سنة الإسلام، فإنها لا تعدو أحد أمرين: إما أن يقتدى بصاحبها فيها، فإن العوام أتباع كل ناعق لا سيما البدع التي وكل الشيطان بتحسينها للناس والتي للنفوس فيها هوى، وإذا اقتدي بصاحب البدعة الصغيرة كبرت بالنسبة إليه،
يعني لا يصر عليها ولا يدعو إليها ولا يفعلها في مجامع الناس. نعم،
لأن كل من دعا إلى ضلالة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها، فعلى حسب كثرة الأتباع يعظم عليه الوزر.
صلى الله عليه وسلم.
وهذا بعينه موجود في صغائر المعاصي، فإن العالم مثلا إذا أظهر المعصية وإن صغرت سهل على الناس ارتكابها، فإن الجاهل يقول لو كان هذا الفعل كما قال من أنه ذنب لم يرتكبه، وإنما ارتكبه لأمر علمه دوننا، فكذلك البدعة إذا أظهرها العالم اقتدي به فيها لا محالة، فإنها مظنة التقرب في ظن الجاهل، لأن العالم يفعلها على ذلك الوجه، بل البدعة أشد في هذا المعنى، إذ الذنب قد لا يتبع عليه بخلاف البدعة، فلا يتحاشى أحد عن اتباعه إلا من كان عالما بأنها بدعة مذمومة، فحينئذ تصير في درجة الذنب، فإذا كان كذلك صارت كبيرة بلا شك، فإن كان داعيا إليها فهو أشد، وإن كان الإظهار باعثا على الاتباع فالدعاء نصا أدعى إليه. وقد روي عن الحسن أن رجلا من بني إسرائيل ابتدع بدعة فدعا الناس إليها فاتبع، وأنه لما عرف ذنبه عمد إلى ترقوته فنقبها فأدخل فيها حلقة ثم جعل فيها سلسلة ثم أوثقها في شجرة، فجعل يبكي ويعج إلى ربه، فأوحى الله إلى نبي تلك الأمة ألا توبة له، قد غفر له الذي أصاب، فكيف بمن ضل فصار من أهل النار.
سأل التعليق هذا
الله. قال إسناده شديد الضعف، فيه ثلاث علل.
وهي
قال: الأولى جهالة الراوي عن إسماعيل بن عياش، والثاني إسماعيل ضعيف في روايته عن غير أهل بلده وهذه منها، والثالثة أبان متروك الحديث.
وقال السند عندك عن إيش؟
أحسن الله لك. ما هذا؟ قال ابن وضاح في البدع: حدثنا أسد قال حدثنا بعض أصحابنا عن إسماعيل بن عياش عن أبان بن عياش عن الحسن به.
لا يعتمد على هذا. نعم، الأصل إنما تاب الله. نعم.
قال: وأما اتخاذها في المواضع التي تقام فيها السنن فهو كالدعاء إليها بالتصريح، لأن محل إظهار الشعائر الإسلامية يوهم أن كل من أظهر فيها فهو من الشعائر، فكان المظهر لها يقول هذه سنة فاتبعوها. قال أبو مصعب: قدم علينا ابن مهدي فصلى ووضع رداءه بين يدي الصف، فلما سلم الإمام رمقه الناس بأبصارهم ورمقوا مالكا، وكان قد صلى خلف الإمام، فلما سلم قال: من ها هنا من الحرس؟ فجاءه نفسان فقال: خذا صاحب هذا الثوب فاحبساه. فحبس، فقيل له إنه ابن مهدي، فوجه إليه وقال: أما خفت الله واتقيته أن وضعت ثوبك بين يديك في الصف وشغلت المصلين بالنظر إليه، وأحدثت في مسجدنا هذا مسجدنا شيئا ما كنا نعرفه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في مسجدنا حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فبكى ابن مهدي وآلى على نفسه ألا يفعل ذلك أبدا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره. وفي رواية ابن مهدي قال: فقلت للحرسين: تذهبان بي إلى أبي عبد الله؟ قال: إن شئت. فذهب بي إليه فقال: يا عبد الرحمن تصلي متسلبا؟ فقلت: يا أبا عبد الله، إنه كان يوما حارا كما رأيت، فثقل ردائي علي. فقال: الله، ما أردت بذلك الطعن على ما مضى والخلاف عليهم؟ قلت: الله. قال: خلياه. وحكى ابن وضاح قال: ثوب المؤذن بالمدينة في زمان مالك، ف فأرسل إليه مالك، فجاءه فقال له مالك: ما هذا الذي تفعل؟ فقال: أردت أن يعرف الناس طلوع الفجر فيقوموا. فقال له مالك: لا تفعل، لا تحدث في بلدنا شيئا لم يكن فيه، قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا البلد 10 سنين وأبو بكر وعمر وعثمان فلم يفعلوا هذا، فلا تحدث في بلدنا ما لم يكن فيه. فكف المؤذن عن ذلك وأقام زمانا، ثم إنه تنحنح في المنارة عند طلوع الفجر، فأرسل إليه مالك فقال له: ما هذا الذي تفعل؟ قال: أردت أن يعرف الناس طلوع الفجر. فقال له: ألم أنهك ألا تحدث عندنا ما لم يكن؟ فقال: إنما نهيتني عن التثويب. فقال له مالك: لا تفعل. فكف أيضا زمانا، ثم جعل يضرب الأبواب، فأرسل إليه مالك فقال له: ما هذا الذي تفعل؟ فقال: أردت أن يعرف الناس طلوع الفجر. فقال له مالك: لا تفعل، لا تحدث في بلدنا ما لم يكن. وقال ابن وضاح: وكان مالك يكره التثويب، قال: وإنما أحدث هذا بالعراق. قيل لابن وضاح:
هناك تفعل اللي قبل هذا، وما إيش؟
وأما اتخاذها في المواضع التي تقام فيها السنن؟
إلا على نقف على سم، لا كان صوت وكذا يصوت وكذا، الصلاة 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 وكذا، غير الأذان أو قبل الأذان، مثل يضرب الأبواب أو يتنحنح أو يقول الصلاة الصلاة. ما إذا كان مقصودهم هذولك، مقصودهم أنه يكون هذا علامة على علامة على الصبح مثلا، يتنحنح أو يثوب قبل، لا يستعمل مع الأذان شيء. لو ترك يعني لو مثلا حرك هذا من جل، هذا ما يضر ان شاء الله. نعم.